كان البحث في تنبيهات قاعدة الفراغ، انتهينا إلى التنبيه الثاني والذي عقدناه لبيان شروط جريان قاعدة الفراغ، موارد الشك في صحة شيء، في صحة عمل وعدمه. وذكرنا أن المستفاد من الروايات شرطية احتمال الأذكرية، أي لا بد يحتمل المكلف أن بالعمل صحيحا حينما جاء به عن التفات، يحتمل الالتفات، وأما إذا كان يعلم بالغفلة أو النسيان ويحتمل أن يكون العمل وقع صحيحا اتفاقا وصدفة، مثل هذه الحالة لا تكون مشمولة لإطلاقات أدلة الفراغ لقصور المقتضي ولوجود المخصص والمقيد في ذيل بعض الروايات. ومن هنا لا تجري القاعدة في موارد عديدة عددناها لما سبق، مثالها ما إذا توضأ الوضوء مع الخاتم ونسي أن يدير خاتمه، لكن يحتمل أن الماء قد وصل إلى دون الخاتم صدفة اتفاقا، فإنه لا تجري قاعدة الفراغ، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى تقدمت. وإن هناك شرطين آخرين، هناك شرطان آخران ادعي استفادتهما من الأدلة وروايات القاعدة. الشرط الأول الذي ادعي استفادته من روايات القاعدة هو ما جاء في كلمات المرزا قدس سره، فإن المرزا قدس سره ادعى أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، لا مطابقة المأمور به للمأتي به. فيقتنص من هذا الكلام للمرزا شرطية في المقام، وهو أن يكون الشك في الصحة دائما من ناحية الشك في مطابقة ما أتى به المكلف خارجا لما هو المأمور به، لا ما إذا كان المأتي به معلوما والشك في مطابقة المأمور به للمأتي به. هذه الشرطة بهذه الصياغة لا تخلو من إجمال، وكلمات المرزا أيضا وتطبيقاته لهذه الشرطية على الأمثلة العديدة في مقام جرح أيضا لا تخلو من إبهام وإجمال. من هنا نحن نحتمل في هذه الشرطية التي جاءت في كلمات المرزا قدس الروح تفسيرات عديدة. تعرض لهذه التفسيرات لنجد أن هذه الشرطية، هذه الصيغة الشرطية، بأي معنى وتفسير من هذه التفسيرات يمكن قبوله. نحن نحتمل في هذه الشرطية أربعة تفسيرات. التفسير الأول هو أن يكون مقصود المرزا هذه الشرطية بيان اشتراط كون الشك في الصحة شكا في صحة العمل بنحو شبهة الموضوعية، لا شكا في صحة العمل بنحو الشبهة الحكمية، فإنه المكلف بعد الفراغ عن العمل عندما يرجع وينظر إلى عمله فيشك في أنه وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، تارة يشك بنحو الشبهة الحكمية الموضوعية بأن يعلم أنه كان مكلفا أن الصلاة مع الغسل مثلا، لكن يشك في أنه هل اغتسل وصلى أو صلى مع الوضوء بلا غسل فتكون صلاته باطلة، هذه شبهة موضوعية، يعني شبهة من في أنه هل جاء بما هو موضوع التكليف بمعنى متعلق التكليف خارجا أو لم يأتي بما هو متعلق التكليف خارجا. وأخرى يشك في صحة عمله وعدم بنحو الشبهة الحكمية، يعني يعلم أنه ما جاء به ما هو، لكن لا يدري أن هذا الذي جاء به هو تكليفه أو تكليفه شيء آخر، كمن صلى تاركا للسورة كشك في أنه هل يجب عليه السورة أو السورة غير واجبة في الشريعة، شك في أصل الحكم الشرعي أن الصلاة هل هي من أجزائها السورة بعد الحام بعد القراءة أو ليست السورة من أجزائها فشك بنحو الشبهة الحكمية في أصل وجوب السورة، وبالتالي تولد منك في وجوب السورة شك في صح عمله الذي قد فرغ عنه، وهو يعلم أنه في هذا العمل الذي قد فرغ عنه لم يقرأ السورة، لا شك له فيما قرأ وما لم يقرأ، يعلم أن ما قرأ كان هو الحمد فقط من دون سورة، فلا شك في الموضوع الخارجي، لكن شك في صحة العمل مسبب عن الشبهة الحكمية بحسب الحقيقة أن هذا الذي فعله هو يكون بحسب الحقيقة نفس المأمور به الواقعي عند الله فيكون صحيحا، لو لم تكن السورة جزءا فعمله صحيح، لو كانت جزءا فعمله باطل مثلا. إذن فهنا يوجد شك في الصحة، لكن لا يكون الشك في أنه في أن المأتي به هل هو يطابق المأمور به، بل الشك بالعكس، المأتي به معلوم يشك في أن السلام عليكم ورحمة الله في أن المأمور به هل هو مطابق للمأتي به أو ليس مطابقا. فحاصل الاحتمال الأول أو التفسير الأول لهذه الشرطية التي جاءت في كلام المرزا، وهو أنه يشترط في جريان القاعدة أن يكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به لا العكس، حاصل هذه الشرطية يرجع في هذا التفسير إلى أنه تارة يكون الشك تارة يكون الحكم معلوما والشك في تحقيق متعلق، وهذا معناه الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، أي تكون الشبهة شبهة مؤية، وأخرى يكون المأتي به معلوما بالعكس، والشك في الحكم الشرعي في الأمر الشفي ما هو المأمور به بنحو الشبهة الحكمية، فإنه يعلم. نعم تفسير واحد مو تفسيران، هذا تفسير
هذا هو الملاك الخليف، وهذا
هذا تفسير واحد مو تفسيرا. أن المرزا جاءت في كلماته هذه الشرطية أنه يشترط أن يكون مأتي به في مطابقة المأتي به للمأمور به لا العكس، هذا الذي جاءه على موارد. نحن قلنا أن هذا الكلام الذي ذكره المرزا فيه احتمالات وفيه وجوه وتفسيرات عديدة، لا ندري أي هذه التفسيرات يريدها المرزا. الآن نذكر التفسيرات ثم نجد أنه على هذا التفسير هذا الكلام صحيح أو ليس صحيح، قد يقول واحد أن هذه التفسيرات التفسير الثالث منها المرزا أو التفسير الرابع منها تفسير مقصود المرزا، هذا بعد يرجع إلى ما يستفاد من كلماته. فحاصل أول لكلام المرزا وللشرطية التي جاءت في كلمات المرزا هو أن يريد المرزا قدس سره بأنه كلما كان العمل الأمر تشخصا ومعلوما لا شك فيه، الشك في إتيان موضوعه يعني متعلقه في الخارج، هذا معنى أنه نشك في طابقة به للمأمور به، هنا تجري القاعدة. وكلما انعكس الأمر كان المأتي به معلوما في الخارج، يعلم أنه صلى بلا سورة لكن يشك بعد العمل أنه أساسا السورة واجبة في الفريضة أو ليست واجبة في الفريضة، هنا يكون شكه ليس في مطابقة المأتي به للمأمور به بل مطابقة المأمور به للمأتي، لأن المأتي به معلوم والشك في الأمر وفي المأمور به يعني في الحقيقة، هنا تجري القاعدة. هذا التفسير الأول أو الوجه الأول لكلام المرزا، هذا الوجه لو كان هو مقصود المرزا فهذا الشرط هذا الوجه صحيح، يعني أنه يشرط في جريان قاعدة الفراغ أن لا تكون الشبهة حكمية، وقاعدة الفراغ لا تعبد بصحة العمل
في موارد الشبهة الحكمية، يعني في موارد الشك في الصحة من ناحية الشبهة الحكمية، وإنما تعبد بصحة العمل من ناحية الشبهة الموضوعية. والوجه في صحة هذه الشرطية، يعني والوجه في أنه يشترط في جريان القاعدة أن تكون الشبهة موضوعية حكمية، وأن القاعدة تصح ولا تصحح وتثبت حكم المشكوك فيه بنحو الشبهة الحكمية. الوجه في ذلك ظهور كل الروايات المتقدمة في باب قاعدة الفراغ أن تصحح ما هو عمل للمكلف غير المكلف، يعني الرواية عبر فيها بالشك، والشك مطلق، كل ما شككت فيه مما مضاف أمضه كما هو، وعنوان الشك يقال مطلق يشمل حتى الشك الناشئ من شبهة حكمية. أنه كل ما شككت فيه مما قد مضاف أمضه كما هو ناظر إلى الشك الذي يكون من ناحية أن المكلف أتى أو لم يأتي، يعني من كل ما شككت فيه مما هو يكون فعلك، والشبهة الحكمية لا شك فيه في فعل المكلف، الشك فيه بحسب الحقيقة فيما هو فعل الشارع، يعني الشك في التشريع، فإن الشبهة الحكمية يرجع إلى الشك في الجعل أو في حدود الجعل، أن هل هنا جعل أو لا يوجد جعل، أو هل الجعل عام مطلق شامل لهذا أو مقيد بالصلاة التي تكون معها سورة، والشك في أصل الجعل أو الشك في حدود الجعل وإطلاق الجعل أو ضيقه في موارد الشبهات الحكمية، كله شك في أمر يرجع إلى المولى لا يرجع إلى العبد. والروايات واضحة النظر والظهور في أنه ينظر إلى الشك الذي يكون فيما يعبد، وهذا هو معنى قول المرزا بناء على هذا التفسير، أنه يبغي طابقة المأتي به للمأمور به لا مطبه للمأتي به. الوجه الثاني أو التفسير الثاني لهذه الشرطية التي جاءت في كلمات المرزا هو أن يكون المقصود من اشتراط أن يكون المأتي الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به للعكس، أنه يشترط أن يكون الشك أن لا يكون الشك في الآمر، كلما كان الشك في الآمر والحكم فلا تجري القاعدة، وكلما كان الشك في الإتيان بالمأمور به وبقيود المأمور به فتجري القاعدة. أي هو الثاني نأخذ الشرطية بما هو أوسع من التفسير الأول، فنقول أن تمام موارد الشك في صحة العمل المسبب هذا الشك من الشك في الوجوب لا يكون مشمولا للقاعدة، سواء كانت شبهة حكمية كما في المثال الذي مثلنا أو كانت شبهة موضوعية، فإنه يعقل الشك في الوجوب من ناحية الشك في موضوع الوجوب، كما إذا صلى وبعد الصلاة شك هل دخل الوقت حينما صلى أو لم يكن قد دخل الوقت، شك في الوجوب كان وجوبا أو لم يكن وجوبا، فشكه في الأمر وفي الوجوب لكن لا بنحو الشبهة الحكمية، ولا يشك في الحكم الشرعي أنه كلما زال الصلاة، شكه في الأمر الفعلي لا في الأمر لا في الجعل أو حدود الجعل، شكه في الفعلية المسبب هذا الشك من الشك في موضوع الفعلية وهو تحقق الزوال حين الصلاة وعدم تحققه. فيقال أن مقصود المرزاء أوسع من التفسير الأول، أنه كلما كان الشك في مطابقة المأمور به للمأتي به لا المأتي به للمأمور به لا تجري القاعدة، كلما كان الشك في مطابقة المأمور به للمأتي به سواء كان بنحو الشبهة الحكمية، يعني كلما كان الشك في الأمر مع وضوح المأتي به في الخارج لكن يشك في صحته لأنه يشك في أنه هل يكون أمر شامل له، ما هل يكون أمر أصلا وجعلا وهذا شبه حكمية، أو يعلم أنه يوجد أصلا وجعل لكن يشك في أن الجعل موضوعه متحقق حين العمل، أي يشك في وجود الأمر الفعلي للأمر الجعلي فتكون شبه موضوعية للأمر أيضا لا تجري القاعدة، لأنها من الشك في مطابقة المأتي مطابقة به لأتي به ولو المأمور به الفعلي. وإن عبر به في المستمسك بأنه الشك لا بد أن يكون في الوجود لا في الوجوب، إذا كان الشك في الوجود وإذا كان الشك في الوجوب لا تجري القاعدة، سواء كان الشك وجوب من ناحية الشبهة الحكمية أو الشك في الوجوب من ناحية الشبهة الموضوعية. هذا تفسير ثاني لهذه الشرطية التي طرحها الجزاء. تفسير حينئذ بناء على أساس هذا التفسير ينبغي أن يقال بعدم جريان القاعدة في عدة موارد، منها من يشك في هذا الذي مثلناه، من يصلي صلاة الظهر ثم بعد الصلاة يلتفت ويشك أنه حينما صلى هل كان قد دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، هل كان وجوب أو لم يكن، هذا شكه في الوجوب لا في الوجود. أما الوجود هو يدري أنه بالصلاة مع الطهور مع كل أجزائه وخصوصياته، يشك في فعلية الوجوب حين الصلاة، هذا مصداق من مصادقه. المصداق الآخر من مصادق هذا عنوان من يغتسل ثم بعد الغسل يشك في أنه هل كان جنبا أو لم يكن جنبا، فإن هذا أيضا من موارد الشك في الوجوب والآمر، لأنه لا يشك في أنه جاء بالغسل صحيحا أو لا من حيث أجزاء الغسل، يدري أنه جاء بالغسل صحيحا، لكن يشك في أنه هل كان جنبا حتى يكون الأمر بالغسل فعليا في حقه أو لم يكن جنبا، فيشك لا بنحو شبه الحكمية على أنه كل جنب أن يغتسل، لكن يشك في موضوع هذا الأمر بنحو شبه الموضوعية، أنه هل كان الموضوع وهو الجنابة أو لم تكن موجود. ومن أمثلة هذا التطبيق أيضا من يصلي عن جلوس مثلا صلاة المضطر لكونه مثلا عاجزا ثم بعد الفراغ يشك في أنه عذره وعجزه هل كان مستمرا إلى حين الوقت أو كان حين إلى حين الصلاة أو كان حين العمل قادرا من قيام، بحيث كان عذره مرتفعا فيشك لا محالة في صحة عمله وعدم صحة عمله، من ناحية أنه لا يدري أنه هل كان حين العمل مأمورا بالصلاة الاضطرارية لو كان عذره باقي وعجزه، أو مأمورا بالصلاة الاختيارية لو كان عذره وعجزه مرتفع، فأيضا يشك في الصلاة من ناحية الشك في فعلية الآن أداه خارجا. والشبهة أيضا موضوعية هنا ليست شبهة حقيقية. وألحقا أيضا من جملة تطبيقات هذا العنوان من يشك يأتي بالصلاة بالضرورة كما مثلنا للجبة الحكمية، ولكن لا يشك في صحة في وجوب السورة وعدم وجوبها بنحو الشبهة الحكمية، بل يشك في وجوب السورة وعدم وجوب السورة من ناحية بأن هذا الإنسان لا يكون مجتهدا ولا يكون شاكا من ناحية الشبهة الحكمية لكي يكون شكه مثلا ميزانا الذي هو مقلد يصلي سورة ثم بعد الصلاة بعد مضي صلواته وهو يعلم أنه صلى بلا سورة يشك في أنه هل كان يقلد يفتي بجواز ترك السورة وبعدم جزئية السورة في الصلاة، أو كان يصلي بلا سورة غفلتان نسيانان ونحو ذلك، فيشك في صحة صلاته التي جاء بها بلا سورة من باب الشك في الأمر بحسب الحقيقة، لكن الأمر الظاهري لا الأمر الواقعي ولا الأمر الافتراري كما في المثالين السابقين، هنا يكون الشك شكا في فعلية الأمر الظاهري، لأنه هذا الإنسان مكلف بتكليف مجتهدا لا بد له أن يقلد، إذا كان مقلدا لهذا المجتهد الذي يرى جواز ترك السورة إذن فله أمر ظاهري بصلاته بلا سورة، وتكون صلاته بلا سورة مطابقة للأمر الظاهري بصحة الصلاة بلا سورة وهو فتوى هذا المجتهد، ويكون مجزيا محالا ويكون له صحيح. ولو لم يكن يقلد بأن كان مثلا مقلدا للمجتهد الذي يرى وجوب السورة أو أصلا غفل يقلد، إذن فصلاته ليست مطابقة للأمر، فيشك في صحة صلاته وعدم صحة صلاته التي جاء بها من ناحية مطابقته للأمر ومن ناحية فعلية الأمر الظاهري به، فعلية الأمر الظاهري به للشك في أنه يقلد هذا المجتهد أو يقلد مجتهدا آخر أو لا يقلد أصلا. يكون أيضا هذا المثال من تطبيق حسب الحقيقة من تطبيقات الشك في صحة العمل، من الشك في الأمر، لكن الأمر الظاهري. فموارد الشك في صحة العمل من ناحية الشك في الأمر قد يكون من ناحية الشك في فعلية الأمر الواقعي كالمثال الأول الوقت، وقد يكون من ناحية الشك في فعلية الأمر الاضطراري كما في المثال الثاني، وقد يكون من ناحية الشك في فعلية الأمر الظاهري كما في المثال الثالث. وكل هذه الأمثلة الثلاثة لموارد الشك في حسب الحقيقة الشك في لفظة واقعي أخرى اضطراري. وعلى كل حال لو كان الأمر فعليا كان عمله صحيحا ومجزيا، سواء كان أمرا واقعيا كما في الأول أو اضطراريا كما في الثاني أو ظاهريا كما في الثالث. فما وقع من بعض الأعلام من جعل من استثناء هذا الشك وهذه الصورة الأخيرة من هذا النحو من الشك، يعني من موارد الشك في الصحة من ناحية الشك في الأمر، وجعل هذه الصورة من موارد الشك في الصحة من ناحية الشك في الأمر، هذا غير فنية، وذلك باعتبار أن التقليد كان فعلا للمكلف، المكلف يقلد فعل اختياري للمكلف، إلا أن التقليد ليس من قيود المأمور به. التقليد إثباتا ونفيا ليس من قيود المأمور به، ليس من قيود الواجب التقليد، نعم من قيود الأمر، فإن الأمر الظاهري لا يكون فعليا إلا على من يقلد هذا المكلف، مقلد والمجتهد، فهو من قيود الأمر بحسب الحقيقة. فحاله حال قيود الأمر يكون الشك في الصحة في صحة العمل وعدم صحة كالشك في صحة العمل الواقعي وعدم صحته من ناحية الشك في قيد الأمر الواقعي. فهذا الأمر لا قيد للأمر الواقعي أو الأمر الاضطراري، وهذا قيد للأمر الظاهري. فلو قلنا بأن كل موارد الشك في الوجوب والأمر خارج عن مجرى القاعدة، لأن ظاهر القاعدة أنه مثلا على ما تبكي ظاهر القاعدة أنها عمل من ناحية ما هو فعل المكلف، والأمر ليس فعل المكلف، فعل المولى. إذن هذه الصورة أيضا لابد أن نبقيها في المستثنى منه ولا نستثنيها، فلا تجري القاعدة في موارد الشك في التقليد في أصل أنه قلد أو لم يقلد، أو كان الشك في أنه قلد هذا المجتهد الذي يرى جواز ترك السورة، أو قلد ذاك المجتهد الذي يرى عدم جواز ترك السورة. في كل فروض الشك في التقليد يكون من شك في صحة العمل وعدم صحته من ناحية الشك في فعلية أمره الظاهري الذي لو كان هذا الأمر موجودا لكان العمل صحيحا ومجزيا. فما وقع من الاستثناء لا نعرف له وجها فنيا. نأتي إلى هذه تطبيقات هذا التفسير الثاني، أي بأي ما هو الدليل على هذه الشرطية بهذا المعنى الواسع، يعني يشترط جريان القاعدة أن لا يكون الشك في الأمر الأعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، أي دليل يقتضي مثل هذه الشرطية؟ الإنصاف أنه لا دليل على هذه الشرطية بهذا العرض العريض هذا التفسير، وذلك لأنه لو كان وجه استفادة هذه الشرطية ما تقدم في التفسير السابق من أن ظاهر الروايات أو منطرف الروايات ما إذا كان الشك في الصحة من ناحية ما هو فعل المكلف لا من ناحية ما والأمر فعل المولى وليس فعلا للمكلف، فلا تصحح الروايات لا تصحح الصلاة من ناحية فعل المولى فعل الغير، فهذا الكلام غير تام، من هذا الكلام لا يقتضي الروايات وإطلاق الروايات إلا بموارد الشك في الأمر بنحو الشبهة الحكمية، فإن الشك في الأمر بنحو الشبهة الحكمية كما قلنا الشك فيه في أمر يرجع إلى المولى، وأما الشك في الأمر بنحو الشبهة الموضوعية أي الشك في الحكم الفعلي هذا بحسب الحقيقة يكون الشك فيه شكا فيما هو فعل المولى فعل المكلف المولى، لأن كل شك في الأمر بنحو الشبهة الموضوعية يعني شك في الفعلية يرجع إلى الشك في تحقق قيد من قيود الأمر، وإلا لا الموضوعية في الأمر وتكون شبهة حكمية. كل شك في فعلية الأمر يعني الشك في تحقق قيد من قيود الأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، وقيود الأمر كلها بالنهاية تكون قيدا ولو بالتبع لمتعلق ذلك الأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، فيكون الأمر به مقيدا بأن يكون مع ذلك القيد الأمر تبعا. الواجب المشروع ترجع إلى المأمور به لكن بالتبع، فحينئذ يكون الشك في الصحة بحسب الحقيقة راجعا إلى الشك في أن المكلف هل حقق تقييد المأمور به بأن يكون بعد قيد الأمر أو لم يحقق هذا التقييد، هل حقق تقييد المأمور به بأن يكون بعد قيد الأمر بعد الوقت بعد الزواج مع العاجز أو لم يحقق. فبحسب الحقيقة يرجع هذا التقييد، يرجع هذا الشك إلى الشك في أن المكلف حقق صحة العمل من ناحية هذا القيد التبعي أو لم يحقق صحة العمل من ناحية القيد التبعي، فيكون الشك في أن المأتي به هل هو مطابق مع المأمور به أو ليس مطابقا مع المأمور. الأذكرية لا أقبل هالمجزاء، الأذكرية أولا الأذكرية ولا أيضا معقولة، أنا لا أقبل هالمجزاء، نتكلم في شرطية أخرى غير شرطة الأذكرية.
حين العمل التفت إلى الوقت وكان احتمال الالتفات موجودا في حقه فأحرز الوقت ودخل في الصحيح،
يشوف في أنه هل أحرق أو لم يحرز الوقت فاحتمال الالتفات أيضا موجودة. إذن فإن كان وجه هذه الشرطية هو انصراف الروايات عن الشك في شيء يرجع إلى المولى لا يرجع إلى العاب، فهذا الانصراف صحيح لكن لا يقتضي عائدة في تمام موارد الشك في الآن، بل يقتضي
عدم عائدة في الشك في الشبه الحكمية فقط، لأن الشك في الشبه الحكمية في الآن
شك في الجعل وحدوده، والجعل ليس فعلا للمكلف على كل حال، شك في الجعل والجعل ليس فعلا للمكلف، فعلا للمولى كما قيل في الوجه. أما في موارد الشبه الموضوعية والشك في صحة العمل من ناحية الشك في فعلية الأمر من ناحية فعلية قيده كالوقت والعجز والجنابة والتقليد ونحو ذلك من قيود الأمر الواقعي أو الظاهري أو الاختياري، كل هذه الموارد يكون الشك فيه بحسب الحقيقة شكا في أن المأتي به هل مطابق مع المأمور به بتمام قيوده حتى قيوده التبعية أو ليس المأتي به مطابقا مع المأمور به بتمام قيوده حتى قيوده التبعية. عندما يشك في أنه هل عندما دخل في الصلاة كان الوقت داخل عمله من أي ناحية يشك، يعني يشك يعني قد جاء بالقراءة والسورة والركوع كل أجزاء الصلاة يعلم بها، وإنما يشك في أن هذا القيد من قيود الصلاة وهو قيد كون الصلاة تقع بعد الزوال، لأن الزوال قيد بالأمر، وإذا كان قيد وجوب قبل الزوال فالوجوب بعد الزوال فلا بد أن يكون الواجب أيضا بعد الزوال، يشك بحسب الحقيقة في أن تقييد هذا الفعل بأن يكون بعد الزوال حقق هذا التقييد أو لم يحقق هذا التقييد. والحكم الفعلي ليس شغل المولى شغل العابد، تحقيق الحكم الفعلي وبالتالي المأمور به الفعلي بقيود الفعلية هذا فعل العبد وليس فعل المولى، المولى فعله الجعل فقط وهنا لا شك له الجعل أصلا، هو في تحقق قيد الأمر وبالتالي قيد المأمور به التبعي الذي ينشأ من قيد وعدمه، يعني يشك في أن المأتي به مطابق للمأمور به أو ليس المأتي به مطابق. هذا تفسير آخر موضوع اختياري سوف يأتي ويأتي جوابه أيضا. إذن فلو هذا الواجب لا يقتضي أكثر من تخصيص القاعدة أكثر من منع جريان في موارد الشك الأمري بنحو الشبهة الحكمية، أي الوجه التفسير الأول فقط، هذا التعليل يقتضي صحة التفسير الأول ولا صحة هذا التفسير. وإن كان وجه هذه الشرطية دعوى ما يذكره في المستمتع من أنه يشترط في جريان القاعدة أن يكون الشك في الوجود لا في الوجوب، فهذا الكلام أيضا غير تام، فإن الشك في الوجود هنا أيضا موجود، فإن المكلف يشك في الوجود بحسب الحقيقة، صحيح أنه يشك في الوجوب لكن شكه في الوجوب بالبيان الذي ذكرناه يرجع ويسبب الشك في الوجود، لأن شرائط الوجوب أصبحت شرائط الوجود أيضا بالتبع، فهو يشك في الصحة وهو يحرز أن كل أجزاء العمل جاء به، إنما يشك في أن هذا الجزء أو هذا القيد والتقيد من قيود العمل وهو كون الصلاة بعد قيد الوجوب، يعني كون الصلاة بعد الزوال هذا القيد جاء به أيضا في العمل،
كون الصلاة بعد الزوال هذا القيد جاء به أيضا في العمل أو جاء بالأجزاء من دون هذا الجزء من دون هذا التقييد جاء بها قبل الوقت قبل الزوال، فهو شك في الوجود، لأن قيود الوجوب كلها قيود للواجب كما بين أشير إليه. فإذا كانت قيودا للواجب فيشك في الصحة وعدم الصحة من ناحية تحقيق هذا القيد الوجودي، قيد الوجود يعني قيد الواجب، فيكون الشك في الوجوب بنحو الشبهة الموضوعية مستلزما للشك في الوجود بحسب الحقيقة، والشك في الصحة من ناحية هذا الاستلزام. لماذا يشك في الصحة إذا لم يكن مأخوذا قيدا في الواجب؟ إذن هو قد جاء إنما يشك في الصحة في موارد الشبهة الموضوعية للوجوب لأن قيد الوجوب قيد في الوجود، إذ لو لم يكن قيد الوجوب راجعا إلى قيد إلى المأمور به لماذا يشك في الصحة؟ معنى لفرض الشك في الصحة في موارد الشك في الوجوب بنحو الشبهة الموضوعية إلا رجوع قيد الوجوب إلى الواجب وصيرورته قيدا للوجود، إذن فيكون الشك في الوجود محفوظا أيضا. فهذا الكلام الذي ذكر لا يكون له معنى معقولا، أنه لا أن يكون الشك في الوجود لا في الوجوب، وإذا كان الشك في الوجوب فلا تجري، الشك في الوجود أيضا محفوظ. وإن كان هذه الشرطية وجه ثالث يكون أوجه من الوجهين أين، وحاصل هذا الوجه هو أنه جريان القاعدة قاعدة الفراغ قاعدة تصحيحية تريد أن تصحح العمل وتقول أن ما جئت به صحيح ومطابق لما هو وظيفتك حين العمل إذا كان شكك بعد الفراغ. إذن فالقاعدة تريد أن تصحح شيئا بلحاظ شيء، يعني تصحح الفعل بلحاظ، فلا بد من وجود أمر ومأمور به وفعل في الخارج. فالقاعدة تقول لو شككت في أن فعلك الذي جئت به مطابق للأمر أو ليس مطابقا للأمر إذا كان شكك بعد الفراغ وأنا أقول أنه مطابق للأمر، وهذا يعني أنه أن جريان القاعدة قد أخذ فيها المفروغية عن أمر، إذ لو لم يكن أمر لا يعقل أن تعبد بالصحة بمعنى مطابقة المأتي به مع المأمور به. أي أمر؟ لو فرض عدم وجود أمرين فلا موضوع للتصحيح، لأن التصحيح أن ما أتيت به تام ومطابق مع ما هو وظيفتك وما هو المأمور به، فلا بد من الفراغ عن وجود وظيفة والمفروغية عن وجود أمر ومأمور به لكي تأتي القاعدة وتقول باجئت به من الفعل مطابق مع المأمور به. وهذا يعني أنه مأخوذ في معقولية قاعدة الفراغ أن يكون أصل الوظيفة وأصل الأمر مفروغا عنه ومحرزا بقطع النظر عن قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ لا تريد أن أمر، تقول لو كان هناك أمر أنا أصحح لك العمل وأقول عملك مطابق مع ذلك الأمر. وهذا يعني أن الأمر لا يمكن إحرازه بالقاعدة، وإنما الأمر مفروغ عن ثبوته والوظيفة مفروض عنها ومفروغ عنها مفروضة في المرتبة السابقة كموضوع لجريان القاعدة ولجعل المأتي به مطابقا للمأمور به. وهذا هو كلام المرزا أن القاعدة تريد أن تثبت مطابقة المأمور به مع المأتي به مع المأمور به، ولا تريد أن تثبت وجود أمر ومطابقة المأمور به مع المأتي به، لأن المأمور به والوظيفة والأمر يؤخذ كموضوع مفروغ عنه. إذن فلا بد من روح والوظيفة محرزة بقطع النظر عن القاعدة، والقاعدة لا تصام لأن الحكم لا يحرز موضوع نفسه، إذا كان وجود الأمر والفراغ عن الأمر إذا كان ثبوت الوظيفة مأخوذا في موضوع جريان القاعدة، فالقاعدة لا تحرز الحكم لا يحرز موضوع نفسه حينئذ، بل لا بد في إحراز الموضوع من محرز آخر غير القاعدة، فلا بد من أمر وفعلية الوظيفة والأمر حين العمل بمحرز آخر غير القاعدة. إذن لو كان الشك في صحة العمل وعدم صحته من ناحية الشك في الأمر ولو الأمر الفعلي ولو بنحو الشبهة الموضوعية لا يمكن إجراء القاعدة لتصحيح العمل، لأن القاعدة مأخوذ في موضوعها وجود أمر وإحراز أمر ووظيفته، هذا الإحراز هنا مشكوك، لو أردنا إثباته بالقاعدة القاعدة لا تثبت موضوع نفسها، لا بد من أن نثبته بموضوع لو بمحرز آخر، والمحرز الآخر بحسب الفرض غير موجود، لأن المفروض المكلف يشك أن العمل حينما جاء به هل كان الأمر بالصلاة صلاة الظهر فعليا، إذ يشك في أنه هل كان قد دخل الوقت أو لم يكن قد دخل الوقت، فلا يمكن إثبات صحة العمل في المقام، لأنه لو أريد قلنا أن فعلية الأمر مأخوذ في موضوعها، ولو أريد إثبات صحة العمل الآن لا يمكن إثبات صحة العمل بقطع النظر العام، لأن الشك في الواقع في الآن هنا وفي إحرازه بمحرز لكي نجرب ونقول أن ما به مطابق مع ما هو الوظيفة. أين الوظيفة؟ ما هي الوظيفة؟ لا محرز لنا للوظيفة إلا لو قطعنا بأنه حين العمل كان الأمر فعليا، أي كنا قاطعين بأنه حين العمل كان الوقت داخلا، وإذا كنا قاطعين بأنه الوقت كان داخلا لا شك بعد في صحة العمل من سائر النواحي. هذا وجه ثالث دعا أنه يستفاد من هذه الروايات في إثبات شرطية أن لا يكون حتى حول شبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة الحكمية. هذا الوجه أيضا غير تام رغم أنه أوجه الثلاثة في تخريج هذا التفسير، إلا أنه غير تام. والوجه في ذلك أن من لزوم وجود وظيفة وإحراز أمر ووجوب في موضوع مفروغ عنه في موضوع القاعدة هذا مسلم، إذ لولا أمر ولولا وظيفة تريد أن تصحح ماذا لماذا وتقول أن ما جيء ما به تام بالنسبة لماذا لأي شيء، أنت لابد من أمر لابد من وجوب مفروغ عنه لكي تجري القاعدة للتصحيح، إلا أنه يكفي لمعقولية التصحيح أن يكون الأمر محرزا في ظرف الشك الذي هو ظرف بعد الفراغ. فلو كان المكلف في ظرف الشك محرزا للأمر، يعني عندما شك علم بأن الوقت داخل الآن لكن يشك في أن فعله وصلاته كان قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، هنا أصل الأمر محرز وفعلي، وإنما الشك بحسب الحقيقة في أن الواجب الذي وقع أوقعه الفعل الذي أوقعه كان قبل شروط الوجوب أو قبل تحقق هذا الشرط. هنا حيث أن أصل الأمر محرز يكون التصحيح معقولا، وإن شئتم قلت أن هذه النكتة التي بينت هي عبارة عن عدم معقولية التصحيح في مورد لا يكون الأمر محرزا والوظيفة محرزة، هذا صحيح، لا معنى ولا يعقل التصحيح والمطابقة مورد المطابق يكون غير محرز، فإن المطابقة فرع وجود المطابق لكي تعبدنا القاعدة بالمطابقة، فلا بد لكي يكون التصحيح معقولا من وجود الوظيفة، إلا أن المعقولية يكفي فيها أن يكون في ظرف الشك الذي هو ظرف حاجة المكلف للتصحيح، في ظرف الشك يكون الوظيفة وأصل الأمر ودخول محرز لديه، ولا يشترط هذه النكتة لزوم، لا يستفاد من هذه القاعدة لزوم أن يكون الأمر محرزا حين العمل، بل يكفي أن يكون فعلية الأمر محرزا في ظرف الشك وثبوت هذا الأمر في زمن العمل محتملا. كلما كان الأمر محرزا في ظرف الشك وثبوته في ظرف العمل محتملا مو مقطوع العدم يكون التصحيح معقولا. والنكتة التي من اللغوية أو من عدم المعقولية، اللغوية في التصحيح أو عدم المعقولية في التصحيح في موارد عدم إحراز الوظيفة يكفي في دفعها أن يكون حين الشك الذي هو حين حل للتصحيح الأمر والوظيفة محرزة، وأيضا هذا الأمر حين العمل محتملا لو كان مقطوع العدم فلا يشك في الصحة يعلم الصحة بعدم الصحة والبطلان، يكون فعلية الأمر حين العمل عملا. كلما توفر هذان الشرط الأمران يكون التصحيح معقولا. والنكتة التي بينت في هذا في المنع عن الإطلاق هنا لا تقتضي أكثر من هذا المقدار من التقييد، لأن هذه النكتة عبارة عن لغوية أو عدم معقولية التصحيح في مورد أصل الفعل أصل الوظيفة وأصل الأمر لا يكون محرزا. أما إذا أحرز وكان هذا المحرز في زمن الشك السابق ومحتمل الوجود في زمان العمل هنا بعد يكون التصحيح معقولا ويكون التعبد بالصحة معقولا. ولهذا هذا الوجه يعني هذا التوجيه لهذه الشير لا يقتضي أكثر من عدم جريان القاعدة في مورد لا يكون الأمر محرزا حتى. ومن هنا صاحب العروة في بحث الشك في دخول الوقت في الصلاة فصل قال لو كان حين الشك يعلم بأنه الوقت على كل حال داخل الآن وتكليفه بالفريضة فريضة الظهر فعليا كان صار فعليا في حقه، ولكن لا يدري هذه الفعلية كان من حين العمل فامتثل الواجب ويكون الفعل صحيحا أو لا، هنا قال تجري القاعدة. وأما إذا كان في ظرف الشك أيضا شك في الصحة بعد الفراغ أيضا يشك في أن الوقت لا زال غير داخل أو داخل. قال هنا لا تجري القاعدة، فصل بين الشقين، بينما إذا كان في ظرف الشك عالما ومحرزا بدخول الوقت القاعدة، إذا كان حين الشك شاكا حين الشك في الصحة بعد الفراغ لا يزال شاك في أنه هل صار أو لم يصل الزوال. هنا قال بعد، قال بأنه لا تجري القاعدة. هذا الوجه غاية ما يقتضي هذا التفصيل الذي ذكره السيد، وهو تفصيل صحيح. يعني لو كان الشك في ظرف الشك لا يزال شاك في دخول الوقت وعدمه، هنا لا تجري القاعدة، لأن القاعدة تريد أن تصحح عن ماذا؟ تصحح الفعل وتجعل الفعل مطابقا مع المشكوك، لا يزال هو يشك في أنه هل هو مكلف الظهر أصلا إلى الآن أو ليس مكلفا بالظهر، فلا بد من أن يحرز الوظيفة وأصل التكليف بالظهر لتجري القاعدة وتقول ما جئت به مطابق مع ما هو وظيفتك الآن. إذا كان شاكا في الوظيفة والآن القاعدة لا تحرز له الوظيفة، وأما إذا كان أحرز الوظيفة وأحرز فعلية الأمر بالظهر عليه ويشك في أن هذه إذا كان من حين العمل فعمله صحيح أو لا، هنا تجري القاعدة. لا مانع من التمسك بإطلاقات القاعدة في مثل ذلك، إذ لا لغوية ولا عدم معقولية في التصحيح كلما كان أصل الوظيفة محزن، وإنما الشك في أنه هل كان الوجوب من حين العمل فالعمل صحيح، أو كان من بعد العمل فالعمل ليس صحيح. لا يشترط الإحراز حين، يعني يرجع هذا الكلام لأنه لا يشترط إحراز الأمر حين الإتيان، وإنما يشترط احتمال الأمر حين الإتيان وإحرازه، إحراز فعليته في ظرف الشك. كلما كان يحتمل الأمر حين الإتيان يحرز فعليته، يعني يحرز أن المكلف اشتغلت ذمته به على كل حال، يكفي هذا لإمكان التصحيح. إن هذه النكتة ليست أكثر من نكتة اللغوية وعدم المعقولية، واللغوية وعدم المعقولية قيود عقلية ليست قيود لفظية، والقيود العقلية تتقيد بقدرها والمقدار الذي غير معقول أن يكون يشك في أن ما أتى به مطابق مع مشكوكا، ويعلم أنه قد اشتغلت ذمته بصلاة بفريضة الظهر ولا يدري أن ما أتى به مطابق مع ما اشتغلت ذمته به وهي فريضة الظهر. قاعدة الفراغ تقول أن ما جئت به مطابق مع ما اشتغلت به ذمتك، وليست في رواية القاعدة ما يوجب تقييدها وتخصيصها بأكثر من هذا المقدار، لأن وجه هذا التقييد المقيد العقلي بحسب الحقيقة، هذا المقيد ليس مقيدا لفظيا. إذ في الروايات لم يرد أنه لا بد أن لا يكون الشك في الأمر، يعني الشك في صحة المأمور به من ناحية الشك في الأمر، مثل هذا القيد غير وارد في الروايات. هذا التقييد من باب عدم معقولية التصحيح من دون ما يصحح بلحاظه،
من دون أمرين،
من دون أمرين مسبقا. وكلما كان الاشتغال الذمة ثابتة التصحيح يكون معقولا، لأن هذا المقيد بعد لا يقتضي أكثر من هذا المقدمة التقييد. لا، أصل اشتغال الذمة الامتثال لا ينافي اشتغال الذمة، الامتثال معناه أنه قد اشتغلت الذمة ثم برئت وأنه لم تشتغل، فاشتغال الذمة أصل اشتغال الذمة محرز يعلم أن الذمة اشتغلت ولو آنا ما اشتغلت بهذا الأمر، لا يدري أن هذا الاشتغال الذي محرز أصله هل برئ منه وحقق المأتي المأمور به، يعني ما أتاه مطابق مع المأمور به الذي اشتغلت الذمة به أو لا. تجري القاعدة للتصحيح، كلما أحرز أصل الاشتغال وكان الشك بالنتيجة في أن ما أتى به إبراء للاشتغال أو ليس، يكون التصحيح والتعبد معقولا وواضحا. إذن فهذا الوجه صحيح، لكن هذا الوجه لا يقتضي التقييد بأكثر من موارد عدم إحراز أصل الاشتغال إلى الآن إلى حين حينما يحرز الاشتغال، كما لو قطع بأنه الآن على كل حال اشتغلت ذمته به، لكن لا يدري اشتغال وقته من حين العمل فقد برأ أيضا ذمته بالامتثال، أو وقته بعد العمل، هنا يكون التصحيح والتعبد بأن المأتي به مطابق مع ما اشتغلت ذمته وبرئت ذمته من يكون هذا القاعدة. في كل الأمثلة المتقدمة، فإن الأمثلة المتقدمة كلها يكون الاشتغال فيها بحسب الحقيقة محرزا حين الشك في ظرف الشك، أما في مثال الوقت فواضح، وأما في مثال مع ذلك شك رهو هل كان باقيا في القاعدة، لأنه قد يتصور هنا أمرين، أمر بالصحة مع من جلوس وأمر بالصلاة من قيام، وأحدهما أمر بالصلاة من قيام وكل منهما ليس محرزا الآن، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، فإن هناك أمر واحد بالجامع بين الصلاة الاختيارية المقيدة بحال الاختيار والصلاة الاضطرارية المقيدة بحال الاضطرار، وهذا الأمر هو يحرز اشتغال ذمته به من الأول، وإنما أن ما أتى به هل يكون مطابقا مع هذا الجامع محققا لهذا الجامع أو لا. لو كان عجزه فعليا حين الاتيان إذن فقد جاء بهذا الجامع وهو الجامع بين صلاة المضطر المقيد بحكم، والقيد قيد للمتعلق لا قيد للآم، والصلاة المقيد بحال الاختيار. فأيضا يكون أصل الاشتغال فعليا، والشك في أن ما أتى به مطابق أو لا. فإذا فرض أنه كان يحتمل الالتفات إلى نفسه حين العمل، وأنه التفت إلى أنه عاجز، فإذا يحتمل أنه قد جاء بالمأمور به، يعني يحتمل مطابقة المأتي به للمأمور به حتى مع أعمال الأذكرية. وكذلك مثال الغسل، فإن هناك المسألة أوضح، فإن كذلك فإنه في مثال التقليد أيضا كذلك، بناء على إجزاء الأمر الظاهري عندما يشك في أنه قلد أو لم يقلد، أو قلد المجتهد في السورة أو لا، أيضا يكون بحسب الحقيقة بناء على إجزاء الأمر الظاهري وقته، وإن كان الأمر الواقعي غير الأمر الظاهري، لكن وظيفته الأعم، ما تشتغل به ذمته الأعم من أي الأمر الظاهري، وهو بحسب الحقيقة يحرز بأن صلاة الظهر تنجزت عليه، ووظيفته وهو أن يأتي بصلاة الظهر، هذه الوظيفة اشتغلت ذمته به، لكن جاء بما يكون إبراء وإجزاء عن هذا الأمر الذي هو إما الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. ولو لم يكن الحكم الواقعي متعلقا بالصلاة بلا سورة، أفرض الحكم الواقعي متعلقا بالصلاة مع السورة، لكن المفروض أن الحكم الظاهري مجزء الحكم الواقعي، يعني يكون بحسب الحقيقة وظيفته يكون شاكا في أن ما اشتغلت ذمته به هل جاء بما يكون مسقطا له ولو بلحاظ الأمر الظاهري، أو لم يأتي بما هو مسقطا له. فإذا احتمل الأذكرية والالتفات إلى حيثية التقليد حين العمل، حينئذ أيضا تجري القاعدة من دون محذورين. نعم، في مثال الغسل، في صحة غسله بعد الغسل من ناحية الشك في أن هل كان جنبا أم لم يكن جنبا، إنما لا بد من التفصيل، تجري القاعدة فيما إذا كان شكه في صحة غسله من ناحية الجنابة بعد الصلاة. لو شك بعد أن اغتسل وصلى شك كان جنبا أو لا، تجري القاعدة لصلاته السابقة. لكن لو كان شكه قبل أو بعد الصلاة لكن يتكلم بلحاظ الصلوات القادمة، القاعدة لا تجري لتصحيح أنه الآن متطهر وغسله طهور له فيأتي بالصلاة الصلوات القادمة، أو بأصل الصلاة لو كان بعد لم يبدأ في الصلاة بهذا الغسل، لأنه لا للدليل الخاص، لأن القاعدة لا تصحح له ما هو أمره، من حيث القاعدة تصحح له كما قلنا أن ما جاء بالأمر الذي قد أحرزه وأحرز اشتغال ذمته به، لكن أوقعه بشكل يشك في أنه هل هو امتثال أو لا، يقول امتثال له. من بعد لم يشتغل بالصلاة هذا أمره بالصلاة، لا يزال هو يشك في أن أمره بالصلاة هل هو أمر مع الغسل أو أمر بالصلاة مع الوضوء، إذ لو كان جنبا فهو مأمور بالصلاة مع طهور غسلي، ولو كان غير جنب محدث بالأصغر لم يكن جنبا فهو مأمور به بالصلاة مع الطهور الوضوئي. وبعبارة أخرى هو يعلم بتعلق الأمر بالصلاة مع جامع الطهور، الطهور الغسلي للجنب إذا كان جنبا بنحو التخييل في المتعلق، أو صلاة مع الطهور الوضوئي إذا لم يكن جنبا لأنه بعد لم يصلي. قاعدة الفراق قلنا له أن وظيفته أو قيد وظيفته ما هو، وإنما تحرز له أن ما جاء به في مقام تفريغ ذمة العمل فرغت ذمته من ذاك العمل إذا كان قد جاء به، وهذا المكلف هنا بعد لم يجئ بهذا العمل. وليس شكه في صحة غسله وعدم غسله من ناحية أجزاء غسله، شكه في صحة غسله وعدم غسله من ناحية الشك بحسب الحقيقة في أن أمره الآن المحرز أصله ولا هل هو أمر بالصلاة مع طهور غسلي أو أمر بالصلاة مع طهور وضوئي. وقع الفراغ لا تقول أن أمر بالصلاة مع طهور غسلي، هذا بعد لا تحرز القاعدة واضح، فلا تجري. وهنا وقع قلب هذا المثال عند من مثل بهذا المثال، هنا تجري القاعدة في الغسل بلحاظ الصلاة بحسب الحقيقة لا بلحاظ الغسل، بلحاظ الصلاة لو كان قد صلى بهذا الغسل تجري القاعدة لتفريغ ذمته عن الصلاة التي يعلم اشتغال ذمته بها، ولا تجري القاعدة في نفس الغسل لإثبات صحة الغسل وأنه إذن هو متطهر الآن، لأن الشك ليس في صحة الغسل من ناحية أجزاء الغسل، بل الشك في صحة الغسل من ناحية الشك في أن ما هو تكليفه بالصلاة الآن، هل هو تكليف بالصلاة مع الطهور الغسلي أو تكليف بالصلاة مع الطهور. وقاعة الفراغ في الغسل لا تعين له أن تكليفه الآن الفعلي في حقه هو التكليف بالصلاة مع الطهور الغسلي للوضوئي، إذن فلا تجري القاعدة في الغسل قبل الصلاة أو بلحاظ الصلوات الآتية لهذه النقطة بحسب الحقيقة. وأما لو كان قد صلى فتجري القاعدة في غسله، يعني تجري في صلاته بحسب الحقيقة، وأنه قد جاء بالصلاة صحيحة. فلا بد أن نميز بين الحالتين اللتين وقع الخلط بينهما أيضا في مقام التطبيق. إذن فهذا الوجه الثالث خريج التفسير الثاني صحيح، لكن لا يحد لا يقتضي التقييد أكثر من هذا المقدار، وهو أنه إذا كان في ظرف الشك لا يزال شاكا في وظيفته، قاعدة الفراغ لا تعين له الوظيفة، وإنما إذا كان تعين له الصحة، وإذا كان أصل الاشتغال بالتكليف فعليا. فإذا كان في ظرف الشك عالما بالفعلية واشتغال الذمة، ويحتمل أنه أدال لما اشتغلت به ذمته، تجري كما أجراها السيد قدس سره في العروة. إذن فهذا التفسير الثاني أيضا لا يرجع إلى معنى يفيد القائلين بأنه يشترط أن لا يكون حين العمل. تفسيران ثالث ورابع يأتيان إن شاء الله في اليوم القادم.